بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأيام هي أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي أيام عظيمة اختصت بخصائص على غيرها من أيام الشهر. من ذلك أنها ختام الشهر، ختام هذا الشهر العظيم، فهي تعتبر نهاية لهذا العمل الجليل الذي جعله الله في شهر رمضان. فينبغي للمسلم أن يختم شهره بخير ختام، وأن ينتهز هذه العشر، فإن كان محسناً فيما سبق فإنه يضيف بذلك إحساناً إلى إحسانه، وإن كان مسيئاً وما أكثر السيئات عندنا فإنه يتوب إلى الله فيحصل على المغفرة من الله عز وجل. هذا إذا كانت ذنوبه دون الكبائر، أما إذا كانت ذنوبه من الكبائر فإنها لا بد لها من التوبة، وإلا فإن أصحاب الكبائر متوعدون بالنار والعذاب. فيحتاج من ابتلي في شيء من هذه الكبائر أن يبادر بالتوبة، والتوبة مطلوبة في كل وقت، وباب التوبة مفتوح دائما وأبدا إلى أن تقوم الساعة. هذا بالنسبة للناس جميعا، أما بالنسبة للأفراد فالتوبة تقبل إلى أن يغرغر العبد بالموت. إذا بلغت روحه الغرغرة انتهى قبول التوبة في حقه، ولا يدري متى يموت. فليبادر بالتوبة من الذنوب كبائرها وصغائرها، ليحوز على العتق من النار. فهذه الأيام هي أيام العتق من النار لمن يتوبون إلى ربهم من ذنوبهم ويستغفرونه. وهذه الأيام أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من ليالي الشهر، كان يخصها بعبادات. من ذلك أنه كان يحيي لياليها بالقيام، فإذا دخلت العشر شد المئزر، شمر وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. كان السلف الصالح يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكانوا يحيون هذه الليالي بالتهجد، ويكون ذلك في المساجد مع الجماعة. فصلاة التهجد جماعة في المساجد خاصة في هذا الشهر وفي هذه العشر. أما صلاة التهجد في سائر السنة فكل من وفقه الله فإنه يتهجد في بيته، وهذا أفضل له. أما التهجد في هذه الأيام فالأفضل أن يكون في المساجد مع جماعة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن لازم صلاة التراويح وصلاة التهجد مع الإمام جماعة فقد قام هذا الشهر واستحق هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من خصائص هذه العشر، وهي الخصيصة العظمى الكبيرة، أنها ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها من الليالي. وليلة القدر ليلة عظيمة، خير من ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. ليلة واحدة هي ليلة القدر، وهي في رمضان بلا شك، وهي في العشر الأواخر آكد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتحراها في العشر الأواخر، فكان يحيي هذه الليالي بالتهجد طلبا لليلة القدر. فينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يتحرى هذه الليلة، فيقوم مع المسلمين من بدايتها إلى نهايتها، لعله يصادف هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر إلى أن توفاه الله، تحرياً لليلة القدر، يقوم ليلها لياليها ويعتكف ليلها ونهارها في المسجد. والاعتكاف معناه اللبث في المسجد الذي تصلى فيه الجماعة، يلبث فيه ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، ثم يعود يبيت فيه ويصبح فيه ويمسي فيه، يتلو كتاب ربه ويذكر الله ويستغفره ويدعو الله في اعتكافه، ويتخلى عن الناس ليخلو بربه سبحانه وتعالى. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اعتكافه في هذه العشر المباركة، مما يدل على عظم هذه العشر ومكانتها عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. فهي أيام عظيمة وليالي شريفة، ختم الله بها هذا الشهر المبارك، فهي خير ختام. فعلى المسلم أن يهتم بها ولا يضيعها، لتكون منطلقا له إلى الخير في بقية السنة. وليس معناه أنه يجتهد في هذا الشهر بالقيام وتلاوة القرآن والصيام ثم إذا انتهى هذا الشهر أقفل باب العمل، بل يستمر على عمله الطيب، فيداوم على قيام الليل طول السنة، يكون له نصيب من قيام الليل ولو قل يداوم عليه. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فيداوم على قيام الليل بما تيسر له من كثير أو قليل، المهم لا يفلس من قيام الليل في طول السنة. كذلك لا يهجر القرآن، إذا خرج رمضان لا يهجر القرآن، بل يداوم على تلاوة ما تيسر منه في كل يوم، يجعل له حزباً من القرآن حتى يختمه، إما في كل 3 أيام، وإما في كل 7 أيام، وإما في كل 10 أيام، وإما على الأقل في الشهر مرة يختم القرآن طول السنة حسب ما يسر الله له، وكل ما أكثر فهو أكثر أجراً عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصيام لا يقتصر على صيام رمضان، هذا فريضة وركن من أركان الإسلام، لكن أيضاً يصوم الأيام التي يستحب صيامها من السنة، وهي 6 أيام من شوال، ويوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 10 ذي الحجة، صيام يوم عرفة لغير الحاج، صيام يوم عاشوراء وهو اليوم 10 من شهر المحرم، مع صوم يوم قبله أو يوم بعده، يداوم على هذه الأيام يصومها تطوعا، وفيها خير كثير. وكذلك المسلم اعتاد الحضور في المساجد وصلاة الجماعة في هذا الشهر، فليداوم على ذلك، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في كل السنة، صلاة الجماعة واجبة على الرجال في كل السنة ليست في رمضان، فليرتبط المسلم بالمسجد في كل وقت صلاة، يحضر ويصلي مع المسلمين الصلاة الواحدة مع الجماعة عن 27 صلاة أو 25 صلاة كما في الحديث الصحيح، ضاعفها الله له، ولا يتساهل في صلاة الجماعة لأنها واجبة ليست سنة، إنما هي واجبة، لا يجوز للمسلم أن يتركها من غير عذر. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وترك صلاة الجماعة من غير عذر من صفات المنافقين الذين وصفهم الله بقوله: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وبقوله سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، فقال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أثقل الصلوات على المنافقين، دل على أن الصلوات ثقيلة على المنافقين كلها، لكن صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل عليهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به، إذا لم يستطع أن يأتي هو يؤتى به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم مع صلاة الجماعة، يهتمون بها ولا يتخلف عنها إلا من هو معروف بالنفاق والعياذ بالله. فهذا شأن صلاة الجماعة في سائر السنة، لا في رمضان فقط، وإنما رمضان يدربك على الخير ويسهل عليك الخير ويعودك الخير، فهو مربي، يربيك على الخير ويعودك على الخير، فتداوم على هذه الأعمال إلى آخر حياتك إن كنت تريد النجاة لنفسك، وكلنا يريد النجاة لنفسه. والنجاة لا تحصل إلا بأسباب، من الأعمال الصالحة، من أداء الواجبات وفعل المستحبات، ترك المحرمات وترك المكروهات، هذه أسباب النجاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما أقصر مدة للاعتكاف؟
ليس له تحديد، المدة ليس لها تحديد، لو بعض يوم أو ساعة، ولكن الاعتكاف المقصود والذي جاء في الأحاديث هو الاعتكاف الطويل، أقل الفاضل منه يوم وليلة. قد قال: سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يبيت ليلة في المسجد الحرام، نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. الاعتكاف ليس له حد محدود للقليل والكثير منه، ولكن كل ما كثر فهو أفضل. نعم.
يقول السائل: ما هي السنة في عدد ركعات التهجد والتراويح في هذه العشر؟
السنة والذي عليه العمل من عهد الصحابة إلى الآن أن العدد صلاة التراويح كانوا يصلون 20 ركعة، وكانوا يصلون التهجد من غير تحديد، ولا ينصرفون إلا عند الفجر عندما يخشون أن يفوتهم السحور ويكثرون من التهجد. لكن صلاة التراويح مخففة، صلاة التهجد مطولة، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام يطيلونها. في الحديث الصحيح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقمت معه، فشرع في سورة البقرة، فقلت: يركع عند المئة، فبغى حتى أكملها، ثم شرع في سورة النساء حتى أكملها، شرع في سورة آل عمران حتى أكملها، لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية فيها ذكر العذاب إلا وقف واستعاذ، وكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان سجوده نحوا من ركوعه، هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ 5 أجزاء وزيادة في ركعتين، لكن المسلم يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بحسب ما يستطيع، وإلا ما نستطيع أن نعمل مثل أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام، ما نستطيع هذا، ولكن نقتدي به حسب الإمكان والاستطاعة. فصلاة التراويح وصلاة التهجد لم يثبت فيها حد محدود، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان يطيل القراءة والركوع والسجود فإنه يقلل من الركعات، ومن كان يخفف القراءة والركوع والسجود فإنه يزيد في عدد الركعات، هكذا القول الوسط الموافق الذي تجتمع به الأحاديث، أن هذا راجع إلى كيفية الصلاة، فمن كان يطيل الصلاة يقلل عدد الركعات، ومن كان يخفف الصلاة فإنه يزيد في عدد الركعات. نعم.
يقول السائل: هل من اقتصر على صلاة الوتر يعتبر قام الليل؟
لا، يعتبر أنه قام بالوتر فقط، قيام الليل غير الوتر، الوتر يختم به قيام الليل فيقال إنه أوتر، ولا يقال إنه قام من الليل. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي أفضل الأعمال على الترتيب في العشر الأواخر من رمضان وجزاكم الله خيرا؟
ما هي
أفضل الأعمال على الترتيب في العشر الأواخر؟
أفضل الأعمال ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه العشر من إحياء لياليها، ومن الاعتكاف فيها، ومن الصلاة، ومن تهجد فيها، ومن كثرة تلاوة القرآن والاستغفار والذكر والتهليل والتسبيح والتحميد. ما كان صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد ينام، ما كان يعتكف في المسجد من أجل أن ينام أو من أجل أن يستريح، وإنما كان يعتكف في المسجد ليتفرغ للعبادة، فيشغل وقته كله في العبادة، إلا ما يحتاج فيه إلى الراحة أو إلى الأكل والشرب، وإلا فغالب وقته في عبادة عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول السائل: في صلاة الفريضة وبين السجدتين هل لي أن أدعو مع رب اغفر لي بدعاء؟
نعم، إذا كان الجلوس بين السجدتين طويلا فإنك إذا أتيت بقول رب اغفر لي 3 مرات تدعو بما يتيسر لك. نعم.
يقول السائل: من أراد السفر بعد صلاة الظهر من مطار الرياض هل يقصر الصلاة في المطار ويجمع معها العصر؟
هذا راجع إلى المطار، هل هو من الرياض أو خارج الرياض، إن كان المطار خارج الرياض فإنه يقصر ويجمع لأنه خرج من البلد، أما إذا كان المطار داخل الرياض فلا، لأنه ما زال في البلد فلا يبدأ القصر والجمع في حقه. نعم.
يقول السائل: من هم الأرحام الذين تجب صلتهم، وهل عم الوالد وأبناء عم الوالد منهم؟
الأرحام هم كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كالأعمام والعمات والأجداد والجدات والأخوال والخالات وبنوهم، كل هؤلاء هم ذوو الأرحام. نعم.
يقول السائل: هل يجوز ضرب الدف للنساء في العيد؟
لا، إنما ورد للنساء في مناسبة الزواج فقط، ولم يرد أنهن يضربن في العيد. نعم.
يقول السائل: هل شم دهن العود أو البخور يفطر الصائم؟
شم البخور إذا تعمده ودخل إلى أنفه يفطره، أما إذا طار الدخان إلى أنفه وحلقه بدون قصد فهذا لا يضره. وأما الطيب بالأدهان، دهن العود، دهن الصندل، دهن العنبر إلى آخره، الأدهان السائلة هذه لا تضر الصيام. يجوز للإنسان الصائم أن يتطيب في ثوبه وفي بدنه. نعم.
يقول السائل: هل من مات من إنفلونزا الخنازير شهيد؟
الله أعلم، إنما وردت الشهادة في الموت بالطاعون والعياذ بالله، الطاعون. أما بقية الأمراض فلا أعلم أن من مات فيها يكون شهيدا، ولكن المسلم يرجى له الخير. نعم.
يقول السائل: هناك مبلغ من المال بقي في البنك حوالي 3 سنوات.
نعم.
هناك مبلغ من المال بقي في البنك حوالي 3 سنوات لم يتغير بالزيادة أو النقص، وهو لمجموعة من الورثة وبينهم مشاكل، والآن حلت المشاكل، فهل عليه زكاة؟ وإذا تم توزيع المال عليهم هل كل منهم يزكي المال الذي أخذه؟
نعم، إذا قبض المال وقبض نصيبه من الميراث يبدأ الحول، فإذا تم حول على قبضه إياه فإنه يزكيه، أما قبل أن يقبضه فلا زكاة فيه لأنه لم يتمكن منه. نعم.
يقول السائل: رجل حصل له حادث ونتج عنه وفاة شخص، وتحمل دية قدرها 50,000 ريال، هذا الرجل موظف وحالته المادية متوسطة ولا يستطيع تسديد مبلغ الدية، هل يجوز لأقاربه مثل الوالد وإخوته وغيرهم الدفع له من زكاة أموالهم؟
نعم، إذا كان غارم، هذا الغارم، الغارمين وفي سبيل الله، هذا من الغارمين، إذا لحقته غرامة من دين أو دية ولا يستطيع تسديدها فإنها تسدد من الزكاة، ولكن زكاة الوالد لا تحل لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده. نعم.
يقول السائل: هل هناك زكاة على من اكتتب في أسهم شركة ولم يضارب فيها بل تركها على ما هي عليه؟
إذا كان قصده بالأسهم البيع والشراء، يبيعها متى ما غليت، فهذه سلع لها حكم السلع، ثمنها عند تمام الحول ويزكيها، وإن باعها زكى قيمتها. أما إذا كانت هذه المساهمات ثابتة إنما يستغل منها الفوائد فقط والمنتجات ولا يرجع إليه رأس ماله، فهذه يزكي ما حصل له منها من الغلة. نعم.
يقول السائل: عندي زكاة مال تمت أو قمت بشراء مواد غذائية ووزعتها على الفقراء والمساكين، هل عمل هذا صحيح؟
هذا فيه نظر، لأن الزكاة تدفع نقودا ليتمكن الفقير المدفوعة إليه من صرفها في حوائجه، قد لا يكون بحاجة إلى الأطعمة والملابس، فيعطى النقود وهو يتوسع فيها على حسب حوائجه، لكن إن قدر أن هناك قصارا فقراء ولا يحسنون التصرف فيها فلا بأس أن تشتري بها حوائج تناسب حالهم تدفعها إليهم. نعم. أما الإنسان المستحق الذي يحسن التصرف فتعطيه المال نقوداً، تعطيه الزكاة نقوداً من أجل أن يتصرف فيها حسب حوائجه. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان كالريح المرسلة، وجه الشبه في الريح المرسلة؟
قوية. الريح المرسلة هي الريح القوية، فهو صلى الله عليه وسلم كان قوياً في الإنفاق في سبيل الله دائماً وأبداً، لكن في هذا الشهر بالخصوص. نعم.
يقول السائل: يوجد لدي وقت فراغ في العمل أقضيه بقراءة القرآن من المصحف، وإذا جاءني عمل توقفت عن القراءة وأنجزت العمل ثم أعود للقراءة، وهكذا حتى ينتهي الدوام اليومي، ما حكم هذا العمل؟
لا بأس بذلك. طيب، ما لم يتعارض مع العمل، ما لم يتعارض مع العمل أو ينقص العمل، فإذا كان عندك فراغ ليس فيه عمل تقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل أو تصلي نافلة تنتظر متى يأتي العمل. أما إذا كنت لا تترك العمل تقول علشان أصلي علشان أقرأ القرآن، لا، هذا ما يجوز. نعم.
يقول السائل: هل يجوز وضع صندوق للزبالة في زوايا المسجد توضع فيه المخلفات وقد يكون منها المناديل التي يكون فيها نخامة أعزكم الله؟
إذا كانت هذه الصناديق تخرج ويفرغ ما فيها فلا بأس. أما إذا كانت تترك تتراكم فيها الأوساخ وتفوح منها الروائح تترك في المسجد مدة طويلة فلا يجوز هذا. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمسلمين الذين يعيشون في البلاد الغربية ولا يفهمون اللغة العربية، هل يجوز لهؤلاء القراءة من الكتب المترجمة إلى اللغة الإنجليزية وغيرها مثل كتب سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء الأفاضل، هل يجوز لهم الاجتماع للقراءة؟
نعم، يقرؤونها بلغتهم إذا كانت مترجمة لهم بلغتهم فهذا من التيسير والإعانة لهم، ويقرؤونها جماعة وفرادة والحمد لله. نعم.
يقول السائل: هل من ترك العمرة بسبب هذا المرض المنتشر هذه الأيام يدخل في عدم التوكل على الله أم يدخل في الأخذ بالأسباب؟
وثبت في الحديث أنه إذا كان الوباء في بلد فلا تقدموا عليه، ومن كان في البلد لا يخرج منه. من كان في البلد الذي وقع فيه الوباء لا يخرج منه لئلا ينشر المرض على الناس، والذي خارج البلد لا يقدم عليه لئلا يصاب. هذا من تعاطي الأسباب، وهذا من الوقاية، الوقاية خير من العلاج، وهذا ما يسمونها الآن بالحجر الصحي، هذا له أصل في الشريعة. نعم.
يقول السائل: تدور هذه الأيام أحاديث عن مرض إنفلونزا الخنازير وما سببه من خوف ورعب عند عامة الناس، وقد حذرت الجهات المختصة عن التجمعات ونصحت كبار السن والأطفال من هذه التجمعات، ومعلوم أن أكثر هذه التجمعات تتم بالصلوات والمدارس، ويقول فعلا اقتصر الناس أو ترك بعض الناس العمرة خشية الإصابة بهذا المرض. يقول: ماذا عن المدارس؟ هل ترون تأجيل المدارس حتى لا تحدث إصابات في المدارس؟ وهل نسمح لأطفالنا بالذهاب إلى المدارس إذا لم تؤجل الدراسة؟
التجمعات الواجبة للصلاة هذه تجب على المسلمين، توكلون على الله، لكن من أصيب بهذا المرض لا يذهب إلى المسجد، ممنوع من دخول المسجد وممنوع حتى من الخروج من بيته ومن بلده حماية للناس، لكن لا تترك صلاة الجماعة. وأما العمرة والحج فهذا راجع إلى ما توجه به الدولة، إذا وجهت الدولة لأن بأنه لا يحج الكبار والأطفال والنساء لأن مناعتهم قليلة وإصابتهم بالمرض الوبائي أكثر من غيرهم فلا يقدمون على هذا، الله وسع عليهم والحمد لله، فلا يقدمون على شيء فيه خطر عليهم. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما ما دام الأمر على السعة ولم يصدر من الدولة منع من ذلك فالأمر ولله الحمد واسع. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لرجل أن يدرس بنتا عمرها 8 سنوات وذلك بحضرة أبيها أو إخوانها؟
والله هذا لا، يعني ما دامت أنها دون البلوغ ما زالت طفلة ويدرسها بحضرة الناس ولا ينفرد بها الأمر أخف، لكن ابتعاده عن ذلك أحوط له وأبرى لذمته. وتجد من يدرسها من النساء والحمد لله، الآن المتعلمات كثيرات أكثر من الرجال، فلا حاجة إلى أن يدرس البنات رجال، يدرسهن نساء من جنسهن. نعم.
يقول السائل: امرأة مسنة تجاوز عمرها 80 سنة توفيت في بداية رمضان، وكانت منذ فترة مقعدة على السرير، وكانت أيضا ذاكرتها ليست جيدة ولا تميز. يقول: هل لها زكاة عن السنوات التي لم تصمها؟ وهل عليها ذنب في الصلوات التي تركتها؟
المسلم إذا كان عنده شعوره وعنده عقله ولكن لا يستطيع الصيام بصفة دائمة، مرض مزمن أو هرم، هذا يطعم عنه، عن كل يوم مسكين مقدار 1.5 كيلو من الطعام. أما إذا كان ليس عنده فكر ولا إدراك للأمور ولا تصور للأشياء فهذا ليس عليه تكليف، لأن التكليف بالأحكام الشرعية يتبع العقل والإدراك، فما دام أنه فاقد للعقل هذا ليس عليه شيء. رفع القلم عن 3: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. مجنون لا عقل له فلا عليه تكليف حتى يعود إليه عقله. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.